بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بتوفيق الله تعالى تيسيره وتسديده نواصل قراءة أحاديث كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله، واقرأ الحديث الذي وقفنا عليه بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
ما زال الإمام البخاري يسوق الأحاديث النبوية الشريفة تحت باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، وهذا الحديث فيه شاهد لهذا المعنى الذي بوب عليه قوله: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حفص بن غياث القاضي، حدثنا الأعمش، قال حدثنا مسلم، هو البطين الملقب بالبطين، عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، ترخص أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزه عنه قوم. هذا هو منشأ التعمق والزيادة على الحد الشرعي، والحد الشرعي هنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي فعله ترخص فيه، فالزيادة عليه والمزايدة عليه والتنزه عما ترخص فيه يدخل في التعمق المذموم والغلو وتجاوز الحد الشرعي الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احتاج هذا توجيها نبويا من النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي، هذا الذي فعله هؤلاء القوم الذي تنزهوا عن شيء فعله، بلغه عليه الصلاة والسلام فقام حمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. وهذا طبعا واضح العتاب النبوي وكراهيته لهذا الفعل، يسوق النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوبه البليغ العظيم اللطيف: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذا كان من منشأ تنزههم ومبالغتهم هو طلب خشية الله وثوابه، فهذه مزايدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يكون ولا يكون أحد أشد خشية لله وأعلم بالله وحقوقه وأحسن عبادة له منه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تسويغ التنزه عن الشيء يفعله أو الزيادة على الشيء الذي فعله بدافع طلب المزيد من تقوى الله وخشيته مردود بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم، يقول عليه الصلاة والسلام، أعلمكم بالله وأشدهم له خشية. فإذا وجب التوقف التام عند حدود ما رسمه صلى الله عليه وسلم وحده بقوله وفعله، ولا مزايدة عليه صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
قوله: حدثنا محمد بن مقاتل، هو المروزي، وفي طبقته للفائدة يعني سميه محمد بن قاتل بن مقاتل الرازي. الفرق بين المروزي والرازي: المروزي اللي فيه حرف الميم ثقة إمام حافظ من كبار شيوخ البخاري في الصحيح، أما الرازي فكذاب دجال أفاك. ولذلك جلس البخاري يوما في مجلس في سمرقند يحدث الناس، فقال: حدثنا محمد بن مقاتل، فقال أحدهم: الرازي؟ قال: لئن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أحدث عن محمد بن قاتل الرازي الدجال الكذاب. إذا محمد بن مقاتل عندنا هو المروزي الإمام الحافظ، ويتكرر كثيرا في الصحيح من كبار شيوخ البخاري. أخبرنا وكيع بن الجراح عن نافع ابن عمر هو الجمحي المكي عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة تابعي كبير اسمه عبد الله ابن عبيد الله، عبد الله ابن عبيد الله مدني مشهور تابعي. قال: ماذا يقول ابن أبي مليكة التابعي هذا؟ قال: كاد الخيران أن يهلك. الخيران يعني خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المذكور المراد هنا خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. يقول ابن أبي: كاد الخيران أن يهلك. ثم سماهما أبو بكر وعمر، لماذا؟ ما سبب ذلك؟ طبعا كاد في اللغة إذا جاءت غير مسبوقة بحرف نفي فهي تفيد قرب وقوع الفعل ولا تفيد وقوعه، كهنا كاد ولم يقع، فإذا سبقت باللام لم يكد تدل على الوقوع. ومنه قول عمر: لم أكد أصلي العصر، أو لم أكد أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، أي ما صليت العصر حتى غربت الشمس. كاد تدل على قرب وعدم الوقوع. ثم شرح القصة سبب ذلك لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين قيما وعريفا على بني تميم، بحيث إذا خاطبوه أو راسلوه أو كلموه يرسلوا عريفهم، لابد لكل قوم من عريف يتحدث عنهم. فأشار أحدهما، والمقصود بأحدهما هنا عمر، بالأقرع بن حابس. عمر اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين عريفا على بني تميم الأقرع بن حابس التميمي. الأقرع لقبه واسمه فراس الحنظلي أخي بني مجاشع، مجاشع بطن من دارم، ودارم بطن من تميم. وأشار الآخر والمقصود به الصديق أبو بكر بغيره. الغير هذا ذكروه في مواضع، وهو القعقاع ابن معبد ابن زرارة التميمي ثم الدارمي من بني عمومة بني مجاشع. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، يعني حصل بينهما شيء من يعني المشادة، فغلب على ظن أبي بكر أن عمر إنما أشار بغير ما أشار به لأنه يريد خلافه. فأرد عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه قول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك، لأن الله كما قلنا في درس الأمس، لأن الله تعالى أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمنعهم من رفع أصواتهم عند رسول الله في آية الحجرات الشهيرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، دليل على أن هذا أمر عظيم وأنتم لا تشعرون. ثم مدح الله الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الآية. فهذا وجهه يعني قول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا فارتفعت أصواتهما فنزلت. يعني ابن أبي مليكة ينص على أن سبب نزول هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. والحقيقة أن سبب نزول هذه الآية قصة أصحاب الحجرات وليست قصة أبي بكر، لكن السلف، وهذه مهمة جدا نص عليها كثير من العلماء، يذكرون أن نزلت في كذا، ويقصدون أن حكم الآية يشمل هذه الواقعة، وهذا كثير جدا. من أشهر أمثلته في الصحيح هنا حتى لا نخرج عنه قصة حاطب الشهيرة بن أبي بلتعة لما كتب للملأ من قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد غزوهم، في بعض الروايات فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أشاول المتحنة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم. بالحقيقة ما نزلت في قصة حاطب، سبق نزول الآيات، ولكن يقصدون أن فعل حاطب مما يدخله حكم الآية، وأن مسارة الكفار بأسرار النبي صلى الله عليه وسلم نوع من المباطنة لهم، فيعني تحذر، لأن الله منع منها بقوله: لا تتخذوا عدوي. هذه كذلك، لأننا نعرف أن قصة الحجرات وارتفاع أصوات أولئك الأعراب الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه ويعني شقوا عليه، فنزلت صدر سورة الحجرات. وإنما مقصودهم بقولهم، خاصة السلف القدماء من التابعين، اصطلاح هذا، فنزلت، يقصدون أن حكم الآية يشملها، نص على ذلك الزركشي على ما أذكر في البرهان وغيرهم، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير، يضيف لنا التابع ابن أبي مليكة أن ابن الزبير، والمقصود به هنا عبد الله بن الزبير، فكان عمر بعد ذلك الكلام عن ابن الزبير، ينقله ابن أبي مليكة بمناسبة القصة، فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني ابن الزبير ذكر هذا التصرف عن عمر ولم يذكر عن أبيه، ويقصد ابن أبي مليكة بأبيه، يعني أبي عبد الله بن الزبير، والمقصود به أبو بكر. ولماذا سمى أبا بكر أبا لابن الزبير؟ لأنه جده من جهة أمه، أم عبد الله وأم أولاد الزبير كلهم إلا اثنين، أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، وهي بنت الصديق، فهو جد عبد الله من هذا الوجه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، لم يسمعه حتى يستفهمه، لأن حتى تنصب المضارع بأن المضمر بعد حتى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام من مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
هذا حديث آخر في المعنى، وهو وجوب امتثال ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مراجعته فيما يأمر به حتى يغضب أو يعني يتمعر من هذا التصرف عليه الصلاة والسلام. إسماعيل بن أبي ويس مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وذكر القصة الشهيرة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي وقبض فيه، وأمره وصدور أمره الكريم صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يصلي بالناس، ف فترة مرضه عليه الصلاة والسلام، لأن المرض ثقل عليه صلى الله عليه وسلم وأقعده وأعجزه عن الخروج والصلاة بالناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما واضح عندنا الرواية، وهذا الحديث تكرر في الصحيح في مواضع كثيرة، واستفرغ البخاري ألفاظه في باب الوفاة، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته في أواخر كتاب الهجرة أو آخر كتاب المغازي، أيضا تكررت هذه الحديث في هذا الموضعين. فلم يكن أمره لأبي بكر بالصلاة بالناس، هذا موضع مهم جدا، مجرد يعني اقتراح يراجع فيه، أو أي يقوم في المقام يصلي لأن الغرض الصلاة وقد يؤديها. وفي الصحابة قراء أيضا عرفوا بالقراءة ربما حتى أكثر من أبي بكر، ولكن هنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم باستنابة أبي بكر ليقوم مقامه وهو لا يزال حي عليه الصلاة والسلام، لأن لا يصح ولا يرضى الله ولا المؤمنون أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم دينه للناس بعده أو في غيابه غير الصديق. ولذلك اعتبروا هذا الحديث أو هذا الأمر من أعظم التوجيهات الدالة على أنه لا يحق لأحد ولا يجوز لأحد أن يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لأن في ألفاظ الحديث أو أن خرج الخارج ليأمر أبا بكر فما وجده فوجد عمر، فقال وهو بلال، قال له صلي بالناس، فصلى عمر، فلما سمع صوت عمر غضب وهم بالقيام وجعل يقول: أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. حتى قال عمر لما علم لبلال، قال: ما صنعت بنا؟ والله ما ظننت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن أصلي بالناس. قال: لم أجد أبا بكر فرأيتك أحق بالأمر. هنا لا، أيضا تصرف بلال يعني ظن أن الموضوع صلاة أدى، ولا هي يعني واضح الأمر النبي، ولذلك كان يغضب، غضب لما سمع تكبير عمر، والآن يغضب لما راجعنه أزواجه عائشة وحفصة في أمره الصريح مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى قال: إن كنا صواحب يوسف تفتنا يعني الرجل عما يريده، وهم أن يقوم، وقال لهم: ضعوا لي الماء في المخضب. القصة طويلة ومعروفة في الوفاة النبوية، موضع الشاهد منها الآن هنا هو غضبه من مراجعته في أمره الصريح لأبي بكر بالصلاة في الناس. ولا ينبغي أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، لأن مخالفة أمره تؤدي إلى نزاع وإلى شقاق لا ينبغي ولا يكون. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال
عدي الصواب، نعم
أحسن الله. قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت بي أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه.
حدثنا آدم بن أبي إياس ابن أبي ذئب ذكر اسم محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي هذا سند عالي ورباعي. سبب هذا العلو أن سهل من طبقة صغار الصحابة ولذلك يعني أدركه حتى صغار التابعين كالزهري وأمثاله. سهل بن سعد الساعدي الأنصاري لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان سنه في 14 وبالكاد يعني يلامس 15 هذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة. وذلك حيث يرد تجد السند إما رباعي أو ثلاثي لأنه يعني أدركه صغار الصحابة التابعين. وذكر البخاري قصة عويمر العجناني وقذفه لامرأته بشريك بن سحماء وليس الآن موضع القصة تجدونها مطولة مفصلة بأحاديث وأسانيد في موضعين من الصحيح غير هذا. الموضع الأول في كتاب التفسير تفسير سورة النور عند قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. وفي الموضع الثاني عقد البخاري للتلاعن وهو حكم شرعي في عندما يعني يقذف الرجل زوجته في حكم اسمه الملاعنة منصوص عليها في سورة النور عقد لها مجموعة أبواب ضمن كتاب الطلاق في أواخره. ذاك موضع تفصيل قصة عويمر. والمقصود من الحديث لما عويمر العجلاني هو عويمر بن الحارث العجلاني. العجلاني نسبة إلى عجلان وعجلان من بلي وبلي من قضاعة وإنما حالفوا الأنصار وساكنوهم في المدينة فضموا من جملتهم. أتى إلى عاصم بن عادي أيضا العجلاني ابن عمه وذكر القصة. موضع الشاهد منها أن عاصم بن عادي قال لابن عمي عويمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. وسبب هذه الكراهية أن حتى بس نذكر السبب ثم نمضي لن نذكر قصة التلاعن ليست من شأننا الآن. الله عز وجل حرم كأعظم التحريم قذف المؤمنات المحصنات الغافلات وتوعد على ذلك وعيد عظيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنهم الله وكذا الآية في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمر بحد سموه حد القذف والذين يرمون المؤمنين بغي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله من الكاذبين. صيانة لإعراض المسلمين رجالا ونساء من القذف والاتهام إلا بشهود أربعة يرون صريح الزنا ولا ينفع حتى يقولوا الشف سمعنا كذا لابد صريح شروط عظيمة جدا صيانة لأعراض الناس وهذا يسمى في الشرع القذف وهو من الكبائر وعليه حد شرعي. طيب ما العمل إذا كان القاذف الزوج وهذا ينبني عليه أنه ربما يتبرأ من ولده إذا كان ذات حمل قذفها ما العمل؟ ذاك عويمر من البداية هو شاعر أتى لعدي قال إيش نسوي ذا وكذا وجد رجلا ماذا يصنع يقتله غيرة ولا ماذا يفعل وإذا ذهب واتهمه يقول له هاتوا أربعة شهود بناء على الحكم السابق. فلما لم يتقدم كره النفس المسائل وعابها وضاقت عليه فجاء بسبب ذلك حكم شرعي جديد يخص قذف الرجل لزوجته على وجهه وهو اللي يسمى بالتلاعن. وحصلت في قصة عويمر أتى به النبي صلى الله عليه وسلم شهد أربع شهادات إنه صادق في قذفها والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه إن كان كذب عليها وجاء بزوجته شهدت الأربع شهادات أنه كاذب مفتر عليها والخامسة أن غضب الله عليها. فلما جاءت الخامسة قالوا لها اتق الله إنها الموجبة وإن عذاب الدنيا أهون بك من عذاب الآخرة ويذكرونها يعني فيعني شهدت الأمر وفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا من الحديث أن كره المسائل وعابها ولكن لما كانت في حاجة هنا وهو ما قذف الزوج لزوجه، ولا يمكن أن يطالب بشهود أربع، ولا يمكن أن يهدر يعني شهادة، فجاءت قضية التلاعن كمخرج لهذه الحالة، والله المستعان. اقرأ.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس النصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم. استبى. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرع أحدهما من الآخر. فقال التئدوا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحد غيره، فإن الله يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله.
طيب، يكفي الحديث فيه طول. عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ عن مالك، حدثنا الليث بن سعد، عقيل بن خالد، شهاب، أخبرني مالك بن أوس النصري. هو مالك بن أوس ابن الحدثان النصري. النصري نسبة إلى نصر ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. يقول الزهري: وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك يعني ابن أوس فسألته، قال: انطلقت حتى أدخل على عمر. الحديث على طوله الآن هو مختصر، وهو أخرجه البخاري مطولا في 5 صفحات كاملة، يعني هذا شلو اللي يهم، هذا برضه ما تحملنا، مختصر، وتجدونه بطوله في قصة فدك وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى بين علي والعباس من جهة وعمر من جهة في هذه القصة، أخرج البخاري بطولها في كتاب ختم به كتاب الجهاد اسمه باب فرض الخمس، في أواخر الجهاد، كتاب الجهاد أخر باب فرض الخمس وباب الجزية وما يتعلق بها، أخرج البخاري الحديث مطولا مفصلا، ومجمله ما جرى من خلاف كما تعرفون. أرض النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان له أرض في فدك وتيمة وخيبر من سهمه الصفي الذي خصه الله به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء من خصائصهم أنهم لا يورثون وأنما تركوه صدقة، فجعل أرضه هذه لابن السبيل صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في أرضه يقسم ما يأتيها من مال ثلاثة أقسام، هذا فعله: قسم ينفق به على أزواجه وأهل بيته نفقة سنتهم كما قال عمر، وقسم يدخره لمن يطرقه من الأضياف والوفود، أنه كان يجيز الوفود عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كلما أتاه وفد من العرب أجازهم وقرى الضيوف، وكان القيم على ماله في قرى الضيوف بلال، هذا وزير المالية، وأن مؤذن وزير مالية، عمرك شفتوا هذه؟ وزير مالية ومؤذن ما تيجي، مؤذن راتبه 700 ووزير المالية 700. فبلال كان هو القيم على مال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاز وفدا الذي يصرفه لهم من أخماس النبي صلى الله عليه وسلم بلال، والباقي يجعله مصرف مال الله في السلاح والجهاد والكراع وابن السبيل والصدقات، صدقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر في الأمر بعده، فعمل في أرض النبي صلى الله عليه وسلم وأخماسه هذه التي في خيبر وفدك وتيمة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف منها على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نفقة سنتهم، ويجعل الباقي مصارف مال الله في الوفود والسلاح والكراع وابن السبيل كذلك في عهد عمر. فلا جاءه العباس وعلي وطلبوا منه أن يدفع إليهم أخماس النبي عليه الصلاة والسلام وأرضه، فدفع إليهم بشرط أن يعملوا فيها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر، تكون هذه مصارفها، فعملوا بها على ما اشترطوا، ثم اختلفوا أي عباس وعلي ورجعوا كما قرأنا أن الطرف من القصة إلى علي يختصمون إليه، إلى عمر يختصمون إليه، فكان قضاء عمر واضح وصريح وهو التوقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرمه ولا يزيد عليه، تصرف بعد نفقة النبي صلى الله عليه وسلم نفقة أزواجه وبيوته، تصرف مصرف مال الله في السلاح والكراع، فإن أراد علي وعباس أن يقبضاها فبهذا الشرط، وإلا يرجعها إلى ولي الأمر القائم وهو عمر فهو يكفيهم هذا الأمر، فأرجعوها إليه، وقام بها عمر بقية حياته. ثم بعد وفاة عمر قبضها علي زمن عثمان إلى وفاة علي سنة 40 فقبضها الحسن، ثم قبضها زين العابدين علي بن الحسين بعد مقتل الحسين، ثم كما قال من تتبعها ضاع أمرها وخبرها في خلافة المأموم، لا يدرى من يعني تصرف فيها ويعني قام بها على ما ذكره أهل التواريخ. الشاهد من القصة، وختم بها تقريبا البخاري الباب، أن الصحابة والآن يمثلهم الخلفاء الراشدون حتى في نفقات النبي كانوا يعملون بعمله، لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
هذا الحديث بترجمته سبق في نفس الباب السابق، حديث علي، وقلنا في درس الأمس أن موضع الشاهد منه ثم الإحداث في الدين والتعاون على هذه المحدثة، أراد البخاري أن يؤكد على خطورة الإحداث في الدين فأفردها بباب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم حديث علي وقرأناه بالأمس لما خطب على المنبر وأخرج الصحيفة من قراب السيف. أضاف البخاري هنا حديثا آخر وهو حديث موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، قال: حدثنا عاصم هو الأحول، قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا. بالأمس ذكرنا أن في حديث علي أنها من عير إلى كذا، وأنه وقع في خارج الصحيح تسمية جبل في المدينة سمى ثورا وهو خلف أحد، هذا حد المدينة وحرمها من الشمال والجنوب. في حديث أنس قال كذا وكذا، ثبت في مواضع آخر أنها ما بين اللبتين والحرتين، هذه حدودها من جهة الشرق والغرب. الحرة الشرقية تسمى قديما حرة واقم، والغربية تسمى قديما حرة الوبرة. ثم ذكر من أحدث فيها حدثا أي المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كمثل حديث علي. قال عاصم أخبرني موسى أنه قال أو آوى محدثة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تريد، حدثنا ابن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن شريح وغيره، عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. حدثنا عبداني أخبارنا.
نعم. باب، يقول البخاري في هذا الباب، هذه مسألة جديدة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. أهل الحديث أقاموا الدلائل وترتيب أحكام المسائل على النص من كتاب الله أو من سنة رسول عليه الصلاة والسلام أو من الإجماعات المستقرة من أيام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الحديث يكرهون الرأي المحض الذي لا يقوم على قاعدة كلية شرعية نصية، لأن الرأي هو يدخل، الرأي المحض يدخل في الإحداث والابتداع بلا شك. ليس كل من رأى رأيا واستحسن شيئا وأدخله على ملة الله وأدخله على دين الله وأحلم برأيه وحرم برأيه وقاس بذهنه، هذا كله مذموم ومردود ومنازع لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشافعي قديما: من استحسن فقد شرع. والتشريع من دون الله من أعظم المشاقة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلف القياس، ومقصود بتكلف القياس ليس رد القياس من أصله، وسيأتي باب فيما يخص القياس. القياس يعمل به إذا احتيج إليه عند فقد الدليل النصي أو الإجماعي، وتجددت المسائل وتعددت المعاهدة، يحتاج الفقيه والمفتي والعالم أن يقيس، لكن القياس شروطه وسيأتي ذكرها، وأهمها العلة الجامعة التي دار عليها الحكم تحريما أو تحليلا، وهذه تحتاج إلى بصيرة. فإذا وجدت العلة يجوز إلحاق فرع بأصل سابق منصوص عليه إذا توفرت علة الحكم، على شروط سيأتي ذكرها في باب خاص إن شاء الله تعالى. أما القياس العقلي المحض الذي لا يعتمد على قاعدة كلية شرعية نصية ويتساهل في تتبع العلة الجامعة التي تعطي للفقيه الحق بأن يقيس، هذا هو تكلف القياس الذي قصده البخاري، وهو يدخل في الرأي المحض والاستحسان العقلي المحض، وهو من جنس الإحداث في دين الله والابتداع. ولا تضيق الدلالة الشرعية عن المسائل. قلت بالأمس أن النصوص الشرعية تدل على قضايا كلية، لا شك أن أفراد المسائل لا تنتهي، أفراد المسائل في أحوال الناس ومعاشهم وعبادتهم لا تكاد تنتهي، وليس كل فرد من المسائل تجده منصوصا عليه بالضرورة، ولكن يمكن إرجاعه إلى القواعد الكلية الشرعية النصية، وهذا هو عمل الفقيه والعالم بالاهتمام بالعلة الجامعة، سواء اتجه الحكم إلى التحليل أو اتجه إلى التحريم أو نحو ذلك أو نحو ذلك. أما إعطاء الحق لكل أحد أن يقيس الأمور بذهنه ويتكلف في ذلك ويتوسع فيه، أو تؤخذ الأمور بالرأي المحض والقياس العقلي المحض دون القياس على القواعد الكلية الشرعية النصية، فهذا هو الذي قصده البخاري ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. والصحابة ضربوا لنا الأمثلة الرائعة بذلك، وهم أهل العلم ولشهدوا التنزيل وخبروا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وذا كانوا يتورعون إذا سئلوا عما لا يعلموا أن يتكلموا فيه حتى ينظروا ويشاوروا ويذاكروا ويراجعوا ويستثبتوا، وهم أهل للاجتهاد. بل أعجب من هذا وأبلغ ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لنا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم يوحى إليه فيقول لا أدري، ما هو الدكتور فلان في البنك الفلاني والزعطان في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل لكل اجتهاد لرجاحة عقله عليه الصلاة والسلام وسلامة فطرته وبعده عن كل مؤثرات الهوى ومؤثرات الطمع ما في أي تأثير عليه من هذه الأمور، أليس كذلك؟ وما أعطاه الله عز وجل من صفات الكمال البشري في عقله ونفسه وسمعه وبصره، وأثر إيمانه العالي عليه صفاء وشفافية، كل هذه المؤهلات له أن يبصر الحق إذا اجتهد فيه. وذلك وضع على البخاري وأتى بنماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم يوحى عليه فيقول لا أدري. وأحصى بعضهم نحو 15 قضية يستفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جوابه للمستفتي يقول له قم حتى يقضي الله فيك، فما بالك بعاد يعني. فهذا أبلغ ما يمكن، لأن الأمور التشريع والديانة والتحليل والتحريم من أخطر الأمور وأعظمها، فإذا فقدنا النص تماما والإجماع المستقر وفتوى الصحابي الثابتة التي لا مخالف لها، لا بأس أن يلجأ إلى القياس بشروطه المعتبرة التي سيأتي لها مزيد بسط إن شاء الله. أما الرأي المحض وتكلف القياس، خاصة إذا كان قياسا عقليا محضا، هذا يدخل في الاستحسان العقلي، وهو نوع من التشريع، والتشريع مضاهى لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. واستدل البخاري بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الذي ليس لك بعلم لا تتولاه ولا تتحمله، فإن الأمر عظيم وجد خطير، ولا ينبغي لأحد أن يضع نفسه في مقام المشاقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا من أعظم الذنوب الافتراء الكذب على الله، متوعد عليه بعذاب عظيم. افتراء الكذب على الله أن تحل أو تحرم بدون بينة واضحة تبرئك عند الله سبحانه وتعالى. طيب، حدثنا سعيد بن تليد المصري، حدثنا ابن وهب عبد الله عبد الرحمن بن شريح وغيره، المبهم هنا وغيره هو ابن لهيعة الراوي الشهير قاضي محمد عبد الرحمن وغيره، وإنما أبهمه البخاري قصدا ولأنه ليس من شروطه وليس من رجاله، والاعتماد على عبد الرحمن بن شريح. عن أبي الأسود، أبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن النوفلي، وهو الملقب بيتيم عروة. عن عروة بن الزبير تابع الشهير قال حج علينا عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص، فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم. هذا أخبار بأن العلم ينقص وكلما مر زمان، وإنما نقصه أن الله عز وجل لا ينتزعه من قلوب الناس انتزاعا، وإنما ينقص بموت أهله وحملته من العلماء الصادقين الفقهاء الربانيين. كلما فقد الناس من هؤلاء كلما نقص من الإسلام والعلم شيئا، وعند ذلك ينشأ الرؤوس الجهال فيسألون فيفتون بغير علم. في كتاب الفتن، بوب البخاري بابا فقال: باب لا يأتي عليكم زمان باب، في كتاب الفتن هذا مناسب لهذا الحال الآن، باب لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذه قاعدة كلية قدرية، كلما مر زمان الذي بعده شر منه. ما تفسير ذلك؟ وروى الحديث حديث أنس بن مالك لما جاءه بعض التابعين يشكون له ما يلقون من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: اصبروا فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فسر لنا ابن مسعود معنى ذلك. قال ابن مسعود، لأنه روى الحديث أيضا ابن مسعود ثم فسر المعنى، قال: أما إني لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ليست هذه المقاييس الحقيقية عند الصحابة، وليست هي المقصودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقهاؤكم وعلماؤكم يموتون ثم لا تجدون منهم بدلا، فينشأ أحداث، كأحداث يعني الصغار في أسنانهم، سفهاء في أحلامهم، قليلون في علمهم، ها، فيثلمون الإسلام ويهدمونه، هذا يودينا شمال وهذا يجيب الناس يمين، هذا يقول كذا وهذا هكذا، محض آراء وعقول، وليست حتى عقول راشدة، إنما هي عقول فيها من الشهوة والهوى والحب المخالفة، وربما حب الظهور والشهرة، وربما من أمراض النفوس التي لا تنتهي ما فيها. هذا هو البلاء، هذا هو زمان الذي بعده شر منه. هنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو يؤكد هذا المعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض بقبض العلماء، العلماء الحقيقيون العارفون بمواقع النصوص ودلائلها واستنباطاتها وما يقاس عليها وما لا يقاس. فما الذي يحصل؟ فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. كونهم يفتون وهم ليسوا أهل، هذا دليل على رقة الدين وضعف مراقبة الله، وهذه من أخطر الأمور، أن يتصدى للفتوى في بيان حكم الله من لا يتقي الله ولا يرقبه ولا يخشى موقفه. أين هذا من الصحابة لذكاء الصحابة يتدافعون الفتوى، يتدافعونها، يأتيه السائل يقول: يذهب إلى فلان فسأله، وهذا يقول: يذهب إلى فلان، وربما حتى يرجع إلى الأول، لأنهم يعني، حتى قال رجل لابن عمر الصحابي سأله فقال: لا أدري، فكأن الرجل كذلك قال: لا أدري لا أدري، يعني كل ما جئت تقول لا أدري. قال: تريد تجعل ظهري جسرا لجهنم؟ أنزل أنا، ما عندي أنا في هذه المسألة، ما عندي جواب، ما أستطيع أن أتجرأ على حكم هذا. هؤلاء اللي يعني إذا أفتوا يفتون بعلم، أما يعني هذا الله المستعان، فيفتون برأيهم، الرأي المحض، فتنشأ يضلون ويضلون. هم ضلوا لأنهم تلقفوا ما ليس لهم به علم وتجرأوا على الله، وهذه مشاقة لله ورسوله، وضلوا من يعني استمع لهم واستفتاهم فساقوه إلى آرائهم وعقولهم وليست هي من أمر الله ولا من دين الله في شيء. هنا تقع الواقعة وتقع الخسارة، ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول عروة: فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فكأنها يعني شق عليها الأمر، أنه أمر عظيم هذا وكرب كبير، وهو من أشراط الساعة، حتى كما جاء في حديث أبي هريرة: من أشراط الساعة قبض العلماء وتسارعهم وتتابعهم وفاتا، هذا من علامات الساعة، نسأل الله العافية. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده فقالت كان ابن عمرو مقيم في مصر مع أبيه فحج ومر عليه في المدينة فأرادت عائشة يعني أن تستثبت من هذا الحديث لعظمه فأمرت عروة ابن أخيها أن يذهب إلى عبد الله بن عمرو فسأله فحدثه كما حدثه عام أول فقالت عائشة لقد حفظ يعني عبد الله ابن عمرو. هذه تعليقة بهذه المناسبة.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شيء
نعم بقي أن نختم الحديث السابق. قبض العلم نوعان عشان تكون الأمور واضحة يعني وإن كان هذا موضوع كتاب الفتن لكن يعني بالمناسبة النوع الأول ما تحدثنا عنه وقبض العلماء وهذا مع مر الزمان يتسع وهنا قبض آخر يكون بين يدي الساعة وأشراطها الكبار وهو نزع العلم من الأرض كلا وهو يصبح الناس يوما من الأيام لا أراكم الله ذلك اليوم فلا ليس في الأرض من القرآن آية لا في السطور ولا في الصدور هكذا يسرى يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم يقول يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية فيصبح الناس ما يحفظون الحمد لله رب العالمين هذه ما هي فيه لا يحفظون وليس خلاص هذه بهذه الساعة لا أراكم الله تلك الأيام الغابرة أعوذ بالله من الشيطان نسأل الله العافية. نعم هذا خلاص لأن العلم في بقاؤه الأيام تسبق الساعة أيام عياذا بالله يعني لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله أصلا بل في مسلم ما يبقى أحد يقول الله الله فهنا الطمس الكامل فما بقي إلا أن تقوم الساعة على شرار الخلق. الله المستعان. تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول تحويلا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا
إيش قلت سمعت سهل بن حنيف يقول أيوة مكتوب حاء تقرأها حاء نعم حاء هكذا متى تقرأ ألف لام ميم في القرآن صاد قاف تقرأها حرفا هنا حاء وهي رمزية سنذكر معناها أقرأ.
فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي وائل قال سهل بن حنيف قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا
نعم هكذا الضبط
إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفين.
هذا حديث آخر في نفس المعنى وهو يعني ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال حدثنا عبدان هو الحافظ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد العتكي لقبه عبدان للفائدة له شقيق اسمه عبد الرحمن ابن عثمان ابن جبلة من شيوخ البخاري في الصحيح وله لقب وهو عبدان وذكروني راحت علي الآن سيأتي إن شاء الله من شيوخ البخاري في الصحيح اسمه عبد الرحمن وهذا عبد الله له لقب يشبه عبدان لا يحضرني الآن إذا ذكرت أذكره لكم. أخبرنا أبو حمزة هو السكري اسمه محمد بن ميمون قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل أبو وائل مر معنا ذكرنا اسمه وهو شقيق ابن سلمة الأسدي من المخضرمين قيدوا واحفظوا الله يحفظكم هل شهدت صفين؟ الأعمش يسأل أبا وائل صفين هي وقعت سنة 37 من الهجرة بأيام ولاية أمير المؤمنين أبي الحسن علي رضي الله عنه وهي معركة التي وقعت بين علي ومن معه ومعاوية من جهة أخرى ومن معه في أعقاب الفتنة العظيمة بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويعني صفين وما وقع فيها بعد ذلك من أحداث يعني ما كان ينبغي أن تقع، لكن يعني سبق بها أمر الله. أبو وائل الأعمش يقول: سألت أبا هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فثبت من هذا أن أبا وائل شهد صفين وكان من عسكري علي رضي الله عنه. ثم قال: سمعت. الآن يضيف لنا أبو وائل كلام يدل على تأسفه وندمه على شهود صفين، لأنه قتال مسلمين لمسلمين وأكثر الصحابة اعتزلوه وما أحبوه، وأيضا سهل بن حنيفة وصحابي وقع له شيء من ذلك. يقول أبو وائل: سمعت سهل بن حنيف يقول: حاء حاء هذه يكتبها أهل الحديث، وهي تعني التحول من سند إلى سند آخر. حاء يكتبونها هكذا وتنطق حاء، فإذا سمعها السامع يعرف أن المؤلف أو صاحب الكتاب سيتحول من السند السابق إلى سند آخر. وحدثنا القائل البخاري موسى بن إسماعيل أبو ذكي، حدثنا أبو عوانة الوضاح عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال السهل بن حنيف. يا أيها الناس، الفرق بين السندين أن الأول أضافنا فائدة أن أبا وائل شهد صفين بس، ثم رجع البخاري بعد هذه الفائدة إلى سند آخر يريده. ماذا يقول سهل بن حنيف؟ يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. هذا موضع الشاهد للحديث، اتهموا رأيكم على دينكم، مهما كان رأيك تراه راجحا وصواب اتهمه أمام النص أمام حكم الله، لا تجعل رأيك وعقلك قسيما لحكم الله فضلا أن تجعله مضادا له، فضلا عياذا بالله أن تراه متفوقا عليه. هذا عين الزندقة والردة، أن يرى الإنسان رأيه ويراه أحسن ويحقق المصلحة أكثر من حكم الله وحكم رسوله. ولذلك ليش الأحكام الوضعية والحكم غير ما أنزل الله يصل مرحلة المشاقة التامة لله؟ لأنه زعم باللسان والحال والمقال أن هذا الأحكام تحقق المصالح في حفظ أموال الناس وأعراضهم ودمائهم وإيصال الحق إلى مستحقه أكثر من حكم الله المنزل. هذا من أعظم المشاقة لله ولرسوله، وتحقق أعظم المفاسد وإن زعموا أنها تحقق المصالح. فلا حكم أبدا أفضل، مهما رأيت رأيا أمام حكم الله اتهم رأيك. هذه القاعدة التي انطلق منها الصحابة. ويقول سهل بن حنيف يعني يعطينا نماذج لذلك، أن الآراء مهما رأيناها بظروف اللحظة الحاضرة، لأن الإنسان مهما كان ذكيا وعبقريا هو يتأثر بكل ما حوله. أنت عندما تقول كلاما أو تتخذ موقفا عليك مؤثرات من أمور تريدها وشهوات، مؤثرات القرابة، مؤثرات حب المال، مؤثرات في مؤثرات على الإنسان تجعله يصدر حكما أو يقف موقفا هو في الحقيقة ليس الموقف الصحيح، لكن المؤثرات هذه أثرت عليه. الإنسان لا يمكن أن يخرج مهما فكر ومهما زعم أنه مستقل في تفكيره، لا يمكن يخرج عن ما تهواه نفسه وتتعلق به رغبته وترجو به مطامعه. من هذا الذي يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة؟ ما يمكن. أن الإنسان أسير شهواته وأهواءه. المال له أثر عليه، والقرابة لها أثر عليه، والزوج والولد له أثر عليه، والظروف المحيطة به من هنا وهناك لها أثر عليه. فهذه تجعل مهما اتخذ من رأيا هو أسير لهذه المؤثرات، وهذه خارج حكم الله. حكم الله هذا رب العالمين، العالم بكل شيء والعالم بما يكون وما سيكون، العليم القدير. فكيف يجعل الحكم بشري ضعيف ناقص قاصر، مؤثرات الهوى عليه من هنا وهناك يضاهي حكم الله فضلا عياذا بالله أن يقدم عليه؟ هذا ما يصنعه إلا أضل الناس وأجهل الناس وأبعدهم عن سواء السبيل، ولن يحقق المصلحة التي زعموا أنها مقصودة لهم وأنها مرادة لهم. ماذا يعطينا سهل بن هنيه؟ يقول اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني، يمكن تقول رأيتني على ضمير المخاطب، ويقول رأيتني أي رأيت نفسي يوم أبي جندل، ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يوم أبي جندل لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع المشركين سنة 6، واشترط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذه السنة فلا يعتمر ويعتمر من العام القابل، وأن من يأتيه من المسلمين اللي كانوا مأسورين في مكة يرجعه رغما عنه إليهم، والعكس صحيح، من أتى المشركين من أصحابه لا يرجعونه لهم. هذه الشروط يعني أحفظت الصحابة وأحزنتهم ورأوا أن فيها ضيم عليهم. وتعرفون موقف عمر، وعمر يعني يمثل القمة، قمة في الرجال ذكاء وعبقرية وقوة في النفس وشهامة والمعية، وهو الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عنه: لم أرى عبقريا يفري فريه. ما استطاع يستوعب، فلا شك أن هذه أثرت عليه، فلذلك قام ذلك المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقبل كذا وأنت رسول الله ونحن على الحق، وترضى الدنية في الدين؟ الآن عمر يتكلم عليه المؤثرات هذه كلها التي أغلقت عليه رغم رجاحة عقله، يعني أمرا يراه النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله، بما أراك الله عليه الصلاة والسلام. أبو جندل يقول: أنا في نفس ذاك اليوم لو كانت عندي أرد أمر أرد. كيف جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وهو مسلم أسير عندهم، يعذبوه عذابا عظيما، يرسف في أغلاله حتى ألقى بنفسه بين المسلمين وظن أنه خلاص سينجو، يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، والصحابة ينظرون، ويعني الأمر كان عصيبا. وذلك ماذا يقول؟ يقول: لو رأيت، لو استطعت. لكن لما رأوا النتيجة العظيمة لقبول النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمر الله، النبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك بأمر الله. وإذا قال لعمر: يا عمر، إني رسول ولست أعصيه، افهم يا ابن الحلال، لست أعصيه. ما هي بحثات سياسية وجنيف ومعاهدات وأرسوم ما شو اسمه، لا، لست أعصيه، ما هي اجتهاد شخصي مني. ولا الحيثية تذكرها صحيحة، نحن أقوى وعندنا القدرة وكذا إلى آخره، لكن لست أعصيه. ما استوعب ذلك ولا أبو ولا سهل بن حنيف. ولذلك سهل بن حنيف أيضا يلوم نفسه لما شارك في صفين وكانت النتائج يعني على غير ما يريدون وقتال بين المسلمين، فقال: بئس صفين، شهدت صفين وبئس صفين، يعني كأنه ندم على شهادتها. إلى هذا الحد لا يصح تقديم الرأي والقياس العقلي مهما بدا للإنسان من مصلحته أمام حكم الله، لما ذكرنا أن الإنسان مهما لا يمكن أن يخرج عن المؤثرات التي تؤثر عليه من أحداث أمامه وهواء يهواها. فالتسليم لحكم الله أولا هو إيمان وطاعة للرحمن، وهو الذي يحقق عين المصلحة، حتى المصلحة القريبة في أمور الحياة الدنيا، فضلا عن المصلحة الكبرى بالفوز والفلاح في الدار الآخرة. ولذا قال الله تعالى وأقسم فيها بنفسه جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله. قال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله.
هذا الباب الذي نوهت بذكره قبله وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الشريف وما أعطاه الله جل وعلا من الكمال البشري الذي لا يكون غيره مثله ولا قريبا منه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله لم يكن عليه الصلاة والسلام إذا سئل عما لم ينزل عليه فيه شيء يقول لا أدري حتى ينزل الله عليه في حكم هذه النازلة. فبوب البخاري لهذا فقال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل، هكذا الضبط الأصح، ينزل عليه الوحي. الوحي هنا موضع إعرابه نائب فاعل، ينزل، وحي لا ينزل وإنما ينزل، ينزله الله يعني، مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. يزيد البخاري ويقول ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله، يقصد وهو أهل لكل رأي مصيب واجتهاد وقياس مصيب. ولذلك ربما حتى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فإذا أردوا أن يقترحوا عليه شيئا يسألونه أولا، يقول يا رسول الله هل هذا الأمر أمرك الله به أم هو اجتهاد ورأي؟ فإذا قال أن أمرنا به خلاص سمعنا وأطعنا، ليس وراء حكم الله اقتراح. وإذا كان اجتهادا أبدوا له يعني كما صنعه الصحابة يوم بدر في المنزل الذي ينزلونه ونحو ذلك، وكان يشاورهم عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور التي يعني يجتهد فيها مما فيه أمر تدبير أو مصلحة أو نحو ذلك. وأما الأمور التي فيها يعني من أمور الدين والشرع فإذا سئل ينتظر حكم الله حتى ينزل عليه ولا يجتهد رأيه، وهو أهل للاجتهاد لو أراد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم ما يمكن. فبالتالي ينبغي أن يستفاد من هذا أن كل من سئل حتى من أهل العلم والمصوم إليه عما لم يعلم لا حرج، بل هو المقام الشريف أن يقتدي بالنبي فيقول لا أدري، حتى ينظر ويراجع ويسأل ويدرس حتى يفتح الله عليه، وإلا يعني فقد خرج من العهدة الشرعية بقوله لا أدري فيما لم يدري. حتى قال بعضهم وأظنها تنسب لمالك وغيره يقول إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لمجنون، تقحم هذا، خاصة المسائل قد يحتاج فيها إلى تثبت ونظر وبحث، لا فلا يتجرى فيها. نعم. بما أراك الله استدل بالآية، فدل على أن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يفتي به أو يفعله إنما هو بأمر الله، بما أراه الله، بما أراه الله، بما أوحى الله إليه. نعم. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. علق البخاري هذا الحديث يسمى الحديث المعلق، وقد مر معنا في باب سابق لما مر على ملأ من اليهود فسألوا عن الروح وتكلمنا عليه. قرأت الحديث؟ اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
هذا واضح الحديث، علي بن عبد الله هو ابن المديني، سفيان بن عيينة ابن المنكدر التابعي المدني الشهير محمد بن المنكدر. يقول سمعت جابر بن عبد الله، جابر صحابي، أبوه أيضا صحابي عبد الله بن عمرو بن حرام من شهداء أحد رضي الله عنهما، يقول مرضت فجاءني، فذكر مرضه واشتداد المرض عليه وزيارة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق له ووضوءه، فصب عليه من وضوئه عليه الصلاة والسلام، أفاق من إغماءته، فكان هم جابر ماله، يعني كأنه ربما لو تمادى به المرض فتوفي ماذا يصنع بهذا المال، أين يذهب، على من يوزعه، نازلة. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع يعني الحاجة إلى هذه المسألة ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ينتظر حكم الله، فنزل حكم الله، آيات المواريث الشهيرة المعروفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن عبد الرحمن بن الأصباني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، أو اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
يقول لنا البخاري رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء. كأن هذا الباب فيه إشارة إلى أن المرأة مما يحتاج إلى إيصال العلم لها ومعرفة أحكام الله، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في كتاب العلم إذا راجعتموه، في كتاب العلم وهو ثالث كتب الصحيح، كتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان بعده كتاب العلم، نجد بابا يقول فيه البخاري: باب ما خص النساء يوما يعلمهن فيه. خص للنساء يوما، وذكر هذا الحديث وغيره، يأتيهن حيث يجتمعن يعلمهن عليه الصلاة والسلام مما علمه الله، فخص لهن يوما في ذلك على أهمية ذلك مما يحتاجن إليه النساء من تعلم أمور دينهن، إما عموما مما يشتركن به مع الرجال أو خصوصا مما يخص مسائل النساء التي يحتاجن إليها. وأيضا كان في يوم العيد إذا خطب وفرغ من خطبة الرجال يأتي إلى النساء وهن في آخر المصلى، فيخصهن بخطبة يعظهن ويذكرهن ويعلمهن مما علمه الله، وربما يحثهن على فعل الخير خصوصا الصدقة لما لها من يعني مقام عظيم، ترفع الدرجات وتحط بها السيئات. وهذا نموذج من ذلك مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. أيضا يؤكد لنا البخاري مرارا أهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما في تعلمه وتعليمه وتوجيهه ووعظه إنما هو بما أراه الله وبما أوحى الله إليه، ليس برأي محض ولا تمثيل ولا قياس، فكل توجيهاته وحي من الله، وكل أوامره وأقواله وحي من الله، ولذلك ربما لا يجيب كما مر معنا حتى ينزل عليه توجيه الله وأمره. ذكر الحديث مسدد أبو عوانة عبد الرحمن بن أصبعان أبي صالح ذكوان السمان المدني، كان مؤذن المسجد النبوي هذا ذكوان السمان، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة فذكر الحديث، هذه المرأة اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الرجال بحديثك، لا نستطيع نأتي نخالط الرجال في مجلسك، وأنت لا تجعل لنا يوما، فيفوتنا من العلم والخير شيء عظيم. هذه عاقلة، المرأة عاقلة وعرفت من تقصد ومن أين تأخذ الرشد والهدى والعلم. كبر عليها أن يكون بين يديهن رسول عليه الصلاة والسلام وأمامهن ولا يجدنا يعني فرصة يستمددنا منه من نور الوحي والنبوة، لعدم قدرتهن على مخالطة الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما شغل بهذا عنهن، فجاءته هذه المرأة وتجرأت وعرضت عليه أن لابد يخص لهن يوما يعلمهن مما علمه الله، فوعدهن كما يعني في الحديث اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. هذا يعني كما مر معنا في كتاب العلم خص النساء بيوم يجتمعن فيه فيأتيهن ويعلمهن ويفتيهن عليه الصلاة، فاجتمعنا فأتاهن فيعني علمهن مما علمه الله. وكان مما قال أن ما لامرأة تقدم يديه من ولدي ثلاثة، يعني أي امرأة منكن ترد من بطنها أولادا فإذا مات لها ثلاثة من الأولاد واحتسبتهن كانوا لها حجابا من النار. هذه بشرى عظيمة. وخص المرأة بالذكر مع أن الأب أيضا يأخذ نفس الحكم إذا احتسب، لأن المرأة مصيبتها الأم مصيبتها ربما أعظم، وجدها وحزنها على فقد ولدها أكبر. وهذه المرأة المسلمة يعني حقيقة يعني بشرها النبي ببشر عظيمة. هذه إحداهن مما بشرهن به النبي صلى الله عليه وسلم أن مكابدة المرأة لألم الحمل وتعبه ومشقته ومعالجتها لآلام الولادة وأتعابها أعطاها الله المرأة المسلمة. الكافرة والفاجرة والصائعة هذه ما لنا فيها، المسلمة المحتسبة المنضبطة بأمر الله. عند أحمد في المسند والحاكم بألفاظ مختلفة يقول عليه الصلاة والسلام المرأة المسلمة في حملها، يعني طول فترة حملها وهي 9 أشهر، إلى وضعها الولادة ومشاقها إلى فصالها يعني فترة الرضاع إلى أن تفطم ابنها وقد تستمر حولين كاملين، لها أجر المجاهد في سبيل الله. شو رأيكم؟ 9 شهور مع الولادة مع الرضاع يعني ما شاء الله، ويكتب لها أجر المجاهد في سبيل الله. فإن ماتت ما بين ذلك بسبب حملها أو وضعها أو شيء من هذا القبيل فلها أجر الشهيد. هذا في مسند أحمد وغيره. شيء عظيم هذه، يعني تكرمة عظيمة من الله جل وعلا للمرأة المسلمة. هنا أيضا إذا مات ولدها في حياتها واحتسبته سواء مات في المهدي أو مات ما بعد ذلك، تعلق الأم بابنها عظيم، ولذلك وجدها وحزنها على فقد ولدها كبير جدا. يعني فيعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن إذا مات لها ثلاثة من الولد كانوا لا حجاب من النار، فسئل وهذا موضوع الشاهد واثنين سكت عليه الصلاة والسلام حتى يعني أوحي إليه في تلك اللحظات واثنين. قال الراوي وأظنه لو قيل له وواحد لقال أيضا وواحد، لكن لم يسأل عن هذا ولم يجب. واحتساب الأجر عند الله عند المصيبة. أسألكم بالبعد الصلاة إن شاء الله.